السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نستكمل ما كنا فيه بالأمس من الحديث عن المعاملة التي أطلقنا عليها اسم معاملة المواطنة، حيث يخالط المسلم في وطنه وفي بلده أفراد أو طوائف أخرى من غير أهل دينه، فقد وضع الإسلام نظاما للتعامل بين هذين الصنفين، صنف المسلمين مع غيره من الكافرين أو مع غيرهم من صنف الكافرين. وهذا يشير إلى خاصية من خواص ديننا وشريعتنا، ألا وهي خاصية العموم. ما ترك دين الله تبارك وتعالى شيئا إلا وعلمنا فيه علما، وشرع لنا فيه شرعا، ووضع لنا فيه نظاما، فقطعت ألسنة من يقول إن الشريعة الإسلامية لا تكفي اليوم لحاجات الناس. وقد ظهرت في الحياة مستجدات لا تطولها شريعة الله، بل أنزل الله القرآن منذ ذلك الزمان وهو يعلم أنه شريعة كل زمان ومكان، بل أنزل الله القرآن وقال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن ذلك، هذا هو الذي نحن فيه، فإن المتوقع أن شريعة الإسلام تنظم حياة المسلمين فيما بينهم، هذا على أقصى تقدير، على أوسع نطاق، أن ينظم الإسلام لنا حياتنا فقط مع بعضنا، أما حياتنا مع الآخرين فهذه ربما تكون غير متوقعة، أو لا تخطر على بال المشرع والمقنن، أو أنها حالات نادرة وقليلة، ويكون الكافرون في المجتمعات الإسلامية أقليات فلا عبرة بهم. إنما الإسلام غطى هذا الموقع أيضا، ولذلك بدأت به وكأننا ندخل مجتمعا إسلاميا من خارجه، فقبل أن نتعمق في المجتمع نجد الإسلام قد وضع نظاما هنا على الحدود بين المسلم والكافر، رغم اختلاف الدين إلا أنه ذكر المسلم والكافر على السواء، ذكرهم بأخوتهم النسبية من آدم وحواء. وهذا النظام لو أخذ به العالم لحقق سلاما اجتماعيا على أرقى نظام. وكنا قد توقفنا بالأمس عند سؤال أو احتمال، وهو أن المسلم لا شك أنه سيلتزم بهذا النظام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سيقول المؤمنون: سمعنا وأطعنا. أما الكافرون فيقولون: سمعنا وعصينا. وبالتالي لن يعترفوا بأخوتنا كما رأينا، بل يعتبرون كاليهود مثلا يعتبرون الناس غيرهم حميرا، والكفار ينظرون للمؤمنين على أنهم دول نامية ودول متأخرة ومتخلفة، أرى في عيونهم ينظرون إلينا وكأننا مجموعة حشرات في هذا الكون، كما تحمي طعامك وزادك من النمل ومن السوس ومن كذا، هم يلقون بفضل طعامهم في البحار والمحيطات لئلا تأكلها أنت أيها المسلم. هذا شاهد واقعي في الحياة، تلقى كميات كبيرة تفيض عنهم ومع ذلك يلقونها ويبيدونها دون أن يعطوها لفقراء أفريقيا أو فقراء العالم، ولو من منطق الأخوة الإنسانية. أين الديمقراطية وأين الاشتراكية وأين الشيوعية وأين هذه الشعارات الفارغة؟ أين حقوق الإنسان التي يرفعونها لافتات كاذبة هنا وهناك؟ إنما حقوق الإنسان الأمريكي أو الأوروبي، أما المسلم أو العربي فلا. فالإسلام شرع لنا نظاما سنتبعه إن شاء الله، لكن الكافر لا يلتزم، فماذا يفعل؟ الله تعالى وضع لذلك نظاما، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، جاءت أسماء تطلب منها شيئا من طعام أو زاد ونحوه، تطلب منها معونة، فلم تعطها أسماء شيئا حتى رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. قالت: يا رسول الله، جاءتني أمي وهي راغبة، راغبة من الرغبة، قال بعض شراح الحديث راغبة في العطية، جاءت طمعانة فيها شوية إن أنا أعطيها شيء، وقالوا أيضا ربما كانت راغبة يعني راغبة عن الإسلام، كافرة ولم تأتيني لتسلم لما جاءت لشيء آخر. ولا مانع من الجمع بين الحالين، فقد اجتمع فيها، جاءت كافرة وجاءت سائلة، لم تأتي لتسلم ولا لتعطي ولاءها للمسلمين، لما جاءت بكفرها تطلب من ابنتها شيئا من معونة من طعام وزاد ونحوه. أفأصلها أعطيها يا رسول الله ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك، صلي أمك. فأعطتها ما شاء الله لها أن تعطيها. وأنزل الله تعالى هذه الآية لينظم هذه العلاقة، هذا مسلم وهذا كافر، ولكن بينهما ارتباط نسبي، بينهما ارتباط وطني، بينهما ارتباط آخر، هل نعطيه وهل نتعامل معه أو نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا، هو كافر ولكنه لم يقاتل، مسالم في حال، رايح شغله، جاي من شغله، داخل بيته، خارج من بيته، راح محله، خلاص في حال، لا بيأذيني ولا بيعمل حاجة. لم يقاتلوكم في ايه؟ خد بالك، في الدين. فلو قاتلني على قطعة أرض، الأرض أرضه شريها هو، وأنا قلت ده كافر ما يستاهلش، ورحت واخدها وضع يد، فقاتلني عليها، حق ولا مش حقه؟ حق، يبقى الآية مش منطبقة عليه بقى. إنما المهم أنه لا يقاتلك في دينك مقاتلة دينية، لا يقاتلونكم، لم يقاتلوكم في الدين، في الدين، خذ بالك من هذا القيد، لا بد أن يكون القتال في إيه؟ في الدين. طالما لم يقاتل في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله أن تبروهم، أول الآية مع هنا بقى هو لا ينهاكم الله أن إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إيه البر والقسط؟ ما هو حالنا في الدنيا كناس، الإنسان منا إما أنه في حالة سلم مع نفسه ومع الناس، وإما أنه في حالة خصومة، وممكن توصل لحرب، لكن ممكن تبقى خصومة عادية يعني كده، بينه وبينه قضية، بينه وبينه زعل، بينه وبينه خلاف، حاجة اسمها خصومة. فإن كان المسألة سلمية والحالة سلمية، عايشين كل واحد في حاله، إذن له حق البر علي. الكافر له علي كمسلم حق الايه؟ البر. ايه البر؟ البر هو اعطاء الحق لصاحبه، ده البر، فتعطيه حقه. والله اذا كان جاري بله حق الايه؟ الجوار. قريب له حق القرابة. صاحب في سفر او في عمل له حق الصحبة، مدة الصحبة، وهكذا. أجير له حق الأجرة، صاحب عمل له حق صاحب العمل، حسب ما تربطني به من علائق الدنيا فله حق هذه العلاقة وهذا الارتباط. ما هوش بقى كافر ودوس على دماغه وعلى اللي جابوه واللي ودوه، لا 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 لا، هو كافر ده حاجة بينه وبين ربنا، لكن بيني وبينه معاملة لابد أن أحترمها، ولابد أن إيه؟ أن أبره فيها فأعطيه حقه بما تقتضيه هذه المعاملة. لو بينه وبين المسلم هعمل له ايه؟ وهو صاحب الشغل وانا شغال عنده، هو شغال عندي وانا صاحب الشغل، هو جاري هو قريبي، هنا في حق ياخذ المسلم وياخذ الكافر. شفت الاسلام سمح وحلو ازاي؟ انت بروهم، تعطيه حقه الواجب له حسب العلاقة الرابطة بينك وبينه. طيب واحد بعيد عني بقى، لا تربط بي علاقة ولا صلة ولا أي حاجة، هو كافر أنا مسلم، خلاص زي ما بقول كده صباح الخير إيه يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي، واحد مقابلني في الطريق كافر وأنا ما لا سلام ولا كلام وامشي، وهو ماشي وأنا ماشي، كل واحد واخد طريقه. لكن جاري واستغف بي في مرة، أروح ألحقه يمكن ولع، أروح أشوف ممكن أطفيه عادي وأنقذه وأديه للطبيب، والله أجيب له طبيب، والله ما فيش مشكلة، نفس خلقها الله وحافظ عليها. استدان مني ممكن أديله حسب أمانته، زي المسلم بالضبط، مسلم وأمين أديله قرض، مسلم وما لا غير أمين مش هديله حاجة، نفس النظام برضه منهم ومنهم. وتقسط إليهم في حالة الخصومة، مسلم وكافر يختصمان أمام القاضي في خصومة وقضية. في بعض البلاد النهاردة ومسلمة قضاءها ماشي على النظام ده اللي هو إيه بقى، وهذا بلسان أهل البلد مش رؤيتي أو تصوري، لا لا لا، إنما هذه أخبار سمعتها من بعض الصادقين من أهل البلد. إذا كانت الخصومة بين واحد من أهل البلد وواحد أجنبي ومسلم وعربي لكنه من بلد آخر، مين صاحب الحق؟ صاحب البلد. ينصر ظالما أو مظلوما، ينصر، والأجنبي دايما غلطان، ولو فيها سجن، لو فيها ذبح، لو فيها إعدام، لو فيها قطع يد، هو الغلطان. إنما الوطني صاحب الوطن هو ده صاحب الحق على طول. ورأينا بعض الحوادث تشهد بذلك، غير أخبار الصادقين المنصفين، في حوادث ولا يخلو ذلك البلد من خير وعدل أيضا، لكن هذا شائع بينهم. تروح ربنا يعافينا ويعافيك، اللي يروح الاسم مثلا اسم الشرطة ولا بتاع ولا المغفر في خصومة بين مين ومين، اتنين أجانب يشوف الحق فين، ممكن يحكم بينهم بالحق. لكن وطني وأجنبي على طول الوطني إيه؟ صاحب حق، والأجنبي هو الغلطان ويلبسها ويشيلها مهما كانت النتائج، ده مجتمع مسلم. إنما الإسلام بخلاف ذلك، الإسلام لا يفرق بين مسلم وكافر، إنما يفرق بين صاحب حق وبين ظالم لا حق له. فقال وتقسطوا إليهم. ويذكر في نوادر هذا الأمر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختصمه يهودي عند عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، اليهودي رفع لي دعوة عند سيدنا عمر في المحكمة الإسلامية الشرعية. فطبعا مين علي؟ علي، علي إمام المتقين، علي رضي الله عنه ختن النبي عليه السلام، يعني زوج بنته، اسمه ختن في اللغة العربية، هو زوج فاطمة، هو الحبيب، هو الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد عمه، خذوا رباه عنده ومن صغره وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وملازم لي في النبوة، وخليفته يوم ليلة الهجرة، وهذا ما شاء الله، وعلم بقى وقضاء، حتى قيل قضية ولا أبا حسن لها، من أفقه الصحابة في الحكم والقضايا. طبعا دخل على عمر، أجله عمر جدا، احترمه جدا، فألقى إليه وسادة ليجلس عليه ولم يعطي لليهودي. وقيل ناداه أو رحب به، قال تفضل يا أبا الحسن، وقال مثلا تفضل يا شمعون، مالوش أبو فلان ها يا أبو بريز ولا بتاع، لا إنما إيه، قال له تفضل يا أبو الحسن، يا أبا الحسن تفضل يا شمعون، نداه باسمه. النداء بالكنية فيها تكريم، يا أبو فلان أو يا أبا فلان، هذا فيه تكريم. فغضب علي رغم أنه خصم، ده يفرح قوي، السلام آه الحمد لله قدام عمر، ده احنا حبايب وقرايب ونسايب لا لا لا، غضب من عمر وقال لئن فرقت بيننا في المجلس لتفرقن بيننا في القضية، طالما رعتني في الحاجة اللي هجلس عليها ما هجلسش على الأرض مباشرة، وجدت لي كرسي ولا حاجة والله وسادة، أو رعيتني في النداء فكرمتني وناديت ذلك اليهودية باسمه، فهذا يجعلني أخاف من أن تفرق بيننا في القضية فتجاملني في الحكم. فذكر عمر بهذا رضوان الله عليه، عدل إيه ده؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني عداوة، وعداوة في الدين كمان وعدم ولاء، ولا يجرمنكم يعني ولا يدفعنكم ويحملنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا مع مين؟ مع من بينكم وبينهم شنآن وعداوة و اعدل، قضية حاجة تانية خالص، وتقسطوا إيه؟ إليهم، إن الله يحب المقسطين. القضاء مش كده يا أخوانا، المحاكم مش كده، بتجامل المسلمين أو بتجامل النصارى، ملناش دعوة، كل واحد هتحمل إيه؟ العمل وتصرفه. أنا وإنت كأفراد إذا وقعنا مع غير مسلم في مسالمة حالة سلمية، يبقى نبرهم، نعطيهم حقهم لله، مش الحاجة تانية، لا خوفا ولا مجاملة، إنما لله. وقعنا معهم في خصومة، إذن ننصف معهم وننصف حقهم كما ننصف حقنا. وربنا يغرينا على هذا ويرغبنا في الالتزام بهذا، لأنه طبعا ثقيل، إزاي كافر وأعمل معك كذا؟ هو يستاهل ده نضربه بال ده نعمل مش... لا لا بالراحة، إن الله خد بالك، إن الله يحب ليه المقسطين، مش عايز ربنا يحبك، اتبع ما في هذه الآية، بر أو بر الكافر وأقسط معه في القضية فالله يحبك، لأن الله من شأنه ومن صفاته الدائمة أنه يحب ليه المقسطين اللي هم أصحاب العدل. لما دول كفار ربنا بيأمرنا بكده، مال بينهانا عن مين؟ لا ينهاكم الله عن هؤلاء أن تبروهم وتقسطوا، مال بينهانا عن مين؟ فذكر من ينهانا عنهم وبين ما ينهانا عن ما ينهانا عنه فيهم، بينهانا عن ايه بالضبط؟ فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، برضو اهي قاتلوكم في الدين مش في الدنيا، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي وساعدوا على إخراجكم أن تولوهم. الولاء حاجة غير القسط وغير البر، غير القسط وغير الايه البر، البر إعطاء الحق، القسط العدل في الخصومة، أما الولاء فهذا شيء في القلب. جاري وكافر أعطيه حقوقه المادية كلها، حق الجوار ونحوه، أقسط معه لو كانت يوما من الأيام بيني وبينه خصوم، ولكن تواليه؟ لا 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 أواليه. إذن في حاجات بدهاله وحاجة ما بدهالوش، كل حاجة لوحدها ما فيش تداخل بينهم. الولاء هذا بالقلب يعني إيه؟ هو القلب هو المحبة الشديدة والمناصرة، يعني تتمنى تشوفه، وجد في قلبك كده شوق شديد انك بقالك يومين ثلاثة ما شفتش وشه، وشه ولا ظهره هيعمل لك ايه؟ اهم يروح مع السلام. انما التمني ده والتشوق ده غلط. فانا لا احبه الحب الشديد الذي يدفعني الى تفضيله عن المسلم، اخي، اخي نسبا من ادم وحواء، واخي دينا في دين الإسلام، ده له أخوتين لا أنصر عليه من له أخوة النسب فقط، خد بالك. فنهى الله عن الولاء، أن تولوهم، لكن لم ينهنا عن البر لهم، لا ينهى، لم ينهنا سبحانه وتعالى عن القسط معهم، إنما نهانا أن نوالي الكافرين المحاربين لنا في الدين، المخرجين لنا من ديارنا لكوننا مسلمين، زي اخواننا في غزة كده مع اليهود، اليهود بيطلعوهم من غزة ليه؟ اخرجوهم من قريتكم انهم اناس ايه؟ انهم اناس يتطهروا، هي دي عاوز تطلعهم من البلد دي. قرية لوط عملت كده برضو، وكل الكفار في الدنيا هذا شأنهم. في سورة سيدنا ابراهيم عليه السلام الله تعالى يحكي عن الكفار جميعا كلهم، قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملته. يبقى الخيار واحد من اثنين، يا تسيبوا البلد وتمشم، يا إما ترجعوا معنا في دين نحن. طب لكم دينكم ولا دين؟ لا، دين نحن بس، تدخلوا فيه وترجعوا ليه تاني، يا إما تخرجوا من البلد. فأوحى إليهم، أي إلى الرسل، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، اصبروا شوي، لنهلكن ليه الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. للرسل بقى. فهذا شأن الكافرين جميعا، يخرجون المؤمنين من الأرض وإن كانت أرضا للمسلمين، كما أخرجوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، وهكذا هذا تكرر في كل أمة. فإن فعلوا ذلك فليس لهم حق الولاء، والولاء هو المحبة الشديدة والمودة القلبية والمناصرة على المسلمين. يعني للبعض النهاردة بيقولها فلان هو كافر أو مش مسلم أو يهودي أو نصراني أحسن من 100 مسلم. كلمة في منتهى الخطورة، كلمة خالفت ميزان الحق سبحانه وتعالى حين قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ تحكم ازاي انت؟ بأي نظام؟ بأي ميزان؟ ما ينفعش. إن أكرمكم عند الله ايه؟ أتقاك. فهذا منهج التعامل مع الكافر المحارب، وبالأمس عرفنا منهج التعامل بين البشر جميعا، واليوم عرفنا منهج التعامل مع الكافر المسالم في الآية الأولى والكافر المحارب في الآية الثانية. وهذا الحديث يطول جدا، ولكن كما تعودنا أعطي حضراتكم إشارات فقط، فلنعرف شيئا عن كل شيء بدلا من أن نقضي عمرنا في شيء واحد ونجهل الأشياء الأخرى، إنما نحاول أن نتعرف على أشياء كثيرة، ولو أن نعرف شيئا عن كل شيء قدر الاستطاعة. وإلا فاقرأ في القرآن الكريم في سورة التوبة وسورة الأنفال وغيرها منهج، وسورة القتال سورة سيدنا محمد عليه السلام، اقرأ منهج الإسلام في مقاتلة الكفار، منهج في غاية الروعة، منهج في غاية السلم والاحترام والتقدير لهذا الكيان الإنساني وإن كان كافرا، هي مقاتلة لا للقتل، وإنما مقاتلة ومدافعة للإصلاح. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى وقت مناسب لطرح هذا الموضوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتنا الكرام، لا يزال موضوعنا موصولا حول الحديث عن المعاملات، هذه معاملة المواطنة، وهناك معاملات أخرى نلتقي معها في لقاءات قادمة إن شاء الله. لكن يعني في هذا اليوم توفيت أخت لنا في هذا المسجد من رواد المسجد ومن اللاتي كنا يحفظن القرآن في المسجد، وسمعت عنها حقيقة خيرا كثيرا، وإن كنت لا أعلمها شخصيا ولا أعلم أسرتها، لكن يعني سمعنا عنها خيرا. توفيت رحمة الله عليها رغم صغر سنها، هذا قدر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى لها كما هو حق علينا، نسأل الله لها المغفرة والرحمة والعفو والعافية. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وجاف الأرض عن جنبيها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واقبلها في الصالحين والصالحات، وارزقها يا ربنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى. اللهم إنا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أنت أعلم بها، نزلت بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا أشفقنا عليها لموتها وأنت أرحم بها منا، فاشملها برحمتك وعنايتك، أنزل على قبرها الرضا والرضوان، وعلى أهلها وأولادها الصبر والسلوان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.